الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما ذكره المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه من أن التزاحم تارة يكون بقصور في القدرة، وتارة لا يكون بقصور في القدرة. وذكر مثلا لذلك، وهو مثل نصب الزكاة، وقلنا هذا المثال من المرحوم النائيني قد وقع موقع الرفض من قبل تلميذيه السيد الخوئي قدس الله نفسه، وكذلك الشيخ الحلي. لكن الشيخ الحلي بين على أن كثير من الفقهاء قد ذكروا هذا المثال في باب التزاحم، مثل ما ذكر المرحوم النائيني. سيدنا الآن قال هناك مسلكان بناء على ذلك. البعض يرى أن هذا المثال هو من باب التزاحم، والبعض يرى أن هذا المثال هو من باب التعارض. باب التزاحم الذي ذكره الشيخ النائيني واستدل عليه سيدنا في تقريب لهذا المسلك، قال البحث يكون من جهتين. فنظر النقطة هاي النقطة نظر أن الحول نظير القدرة. شو التفتوا لي لهذا الموضوع؟ أن الحول نظير القدرة في باب التزاحم. أقرب لك القضية أكثر. يعني الشيخ النائيني ذكر قال أن فعلية الحكم بفعلية موضوعة، فأنا عندي حكم، التفت لي، حكم واحد، وهو أي حكم؟ انقذ الغريق. وعندي موضوعين اللي هو زيد وعمر، وكل منهما يحاول أن يجر الحكم إلى نفسه. التفتوا جدا. متمم الجعل التطبيقي قال إذا كانا متساويين فالحكم ما اختاره المكلف، إذا كان بيناتهم تفاوت فماذا قال العقلاء؟ قالوا يصرف القدرة إلى من؟ إلى الأهم، فسينتفي موضوع المهم، يصرف القدرة إلى من؟ إلى الأهم، سينتفي موضوع المهم. النكتة المهمة في التزاحم أن عندي حكم واحد، لكن هذا الموضوع كل موضوع يقول الحكم لي، كل موضوع يقول الحكم لي، أنا أنقذني، أنا أنقذني، لأن عندي أنا حكم واحد. سيدنا ماذا قال هنا؟ قال الحول نظير القدرة، الحول نظير القدرة. قال التنافي بين الحكمين، هذا النصاب أو هذا، يقع في مرحلة ماذا؟ تحقق الموضوع. هذا أنا أتكلم في صفحة 107 أو آخرها، أين؟ في تحقق الموضوع. فإذا كان تحقق الموضوع يحتاج إلى متمم جعل تطبيقي، فإذا كان هكذا يقول الحول، لاحظوا عندي حكم واحد، زكي الإبل، هذا حكمي. عندي موضوعين، النصاب الأول أو النصاب الثاني، أرجو أن نلتفت إلى دقة المطلب. عندي حكم واحد، زكي الإبل، مكانش عندي، انقذ الغريق، انقذ الغريق. ناظر المن إلى القدرة. قدرتي باعتبار القدرة هي عبارة عن القوة المنبثة في العضلات واحدة، فإما تنصرف إلى زيد وإما تنصرف إلى بكر. الحكم ما هو الحكم؟ انقذ الغريق. كل موضوع يقول أنا انقذني، لاحظوا كل موضوع يقول أنا انقذني. الآن عندي زكي الإبل عبارة عن حكم واحد، النصاب الأول أو النصاب الثاني، كل نصاب يقول زكيني. فإذا زكيت النصاب الأول يرتفع الموضوع عن الآخر، إذا زكيت الثاني يرتفع عن الآخر الأول. فالمحقق إن يقول مثال الحول مثل مثال القدرة، مو مورد تعارض. أنا ما أحتاج إلى أن أقيد الإطلاق، إطلاق ما موجود أصلا حتى أقيد الإطلاق كما يقول السيد خوئي، وإنما هو عبارة عن حول. عبارته فإن الحول في المقام نظير القدرة في باب المتزاحمين على مسلك المحقق النائين. لاحظوا التنافي أين يكون؟ والتنافي بين الحكمين يقع في مرحلة تحقق الموضوع، مو مرحلة الجعل، مرحلة الإنشاء حتى نأتي إلى التعارض. واضح هذا؟ فبناء عليه يندرج في باب التزاحم. ثم ماذا قال درس الأمس؟ وقد ظهر مما ذكرنا أن إدراج المورد في باب التزاحم قال لا يتوقف على ملاحظة الرواية القائلة بأن المال الواحد لا يزكى مرتين كما صنعها أهل التعارض. وياي تتمت الكلام تقدمت. إذن نكتة كون الموضوع داخل بالتزاحم هي هذه، أن التزاحم عبارة عن حكم واحد يتنافس عليه موضوعان في مرتبة الفعلية، فإذا ذهب إلى ألف يرتفع الموضوع عن الآخر. فالحول هنا كإنقاذ، كالقوة، كالقدرة. فكما أن القدرة محدودة الحول محدود، إما وإما. هذا وجه دخول. أما كيفية مقتضى المرجحات يقول أنه الأول، النصاب الأول باعتبار هذا فيه تقدم زماني من جهة، وإذا قلنا بالثاني يلزم من عند ماذا؟ الماء أزكي، كل ما يتحول كنت أزحفة، كل ما يتحول أزحفة، وهذه قضية غير أصلا عقلائية ولا غير شرعية أصلا. أرجو أن نلتفت هنا. طبعا الأقوال في المسألة أكثر. السيد الحكيم رضوان الله تعالى يقول هذا الموضوع لا داخل في باب التزاحم ولا داخل في باب التعارض، وإنما هو ناظر إلى الاشتباه في مقام التطبيق والمصاديق، هكذا قال. فخرجه عن التزاحم وخرجه عن التعارض، تمام. السيد الخوئي راح نجي إلى المسلك القائل بهذا التعارض، نكتة التعارض ما هي؟ نكتة التزاحم واضحة؟ نكتة التزاحم على أن الحول مثل القدرة، كما أن القدرة واحدة فلابد تنصرف إلى ألف أو باء، كذلك الحول واحد فلابد أن ينصرف إلى النصاب الأول أو إلى النصاب الثاني. أما أن التزاحم لابد أن يكون في القدرة فقط فهذا قول اشتهر لكن واقعا غير تام، وإنما يمكن شيء آخر شبيه بالقدرة أيضا يكون إلى مورد التزاحم. نأتي الآن إلى المسلك الآخر وهو مسلك التعارض، يعني الذي أدخل هذا المثال في مسلك التعارض. ما هو؟ لاحظوا، قال أيضا يقع من جهتين، تارة في إثبات أصل المدعى كيف يكون هذا من التعارض، وتارة إذا كان من التعارض ماذا نفعل، ماذا نقدم، الأول أو الثاني. أما الجهة الأولى قال وهي إثبات كون المورد من باب التزاحم، ماذا قالوا هناك؟ قالوا التزاحم ينحصر، لا ينحصر بمورد القدرة، وبما أن القدرة هنا موجودة على الامتثالين معا فإذا هو ليس من باب التزاحم. فهذا المسلك، هذا المسلك يحصر أن التزاحم، يقول التزاحم محدد، التزاحم ناظر إلى القدرة في مورد الامتثال. إذا عنده قدرة في مورد الامتثال هذا متزاحم، إذا ما عنده قدرة تزاحم، وبما أننا نملك القدرة فإذا هذا ليس من مورد التزاحم. جيد، لماذا إذن هو من مورد، لماذا لا نعمل؟ يقول لا نعمل لأن عندنا مشكلة في أصل الجعل، في أصل الإنشاء. إذا كان عندنا مشكلة في أصل الجعل والإنشاء إذن هذا الباب باب التعارض. لاحظ قال ينحصر، هذا مهم، ينحصر الجرعة اليخاط حتى يبين التزاحم على هذا المسلك فقط في موارد قصور القدرة. وهذا المسلك عند التزاحم واضح، ومن الواضح أن الإنسان قادر هنا على إعطاء 5 شياه بمقتضى النصاب الأول، وبنت مخاض بمقتضى النصاب الثاني، فلا قصور في القدرة حتى يدخل في باب التزاحم. إذا الموضوع التزاحم منتفي وهو قصور قدرة، لا نقول قدرة موجودة، واضح؟ عدم القدرة لا، موجود نقيصة وهو القدرة، فإذا كان القدرة فإذا هو ليس من التزاحم في شيئين. واضح إن شاء الله تعالى. جيد، هسه الآن خرجنا عن التزاحم، كيف يكون هو من التعارض؟ قلنا السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه قال لا من التعارض ولا من التزاحم، كلاهما قال، لا ينطبق عليه عنوان التزاحم ولا ينطبق عليه عنوان التعارض. هنا هذا المسلك اللي هو مسلك أيضا اللي قال به السيد الخوي يقول لا من التعارض، كيف؟ التفتوا لما يريد أن يبين، قال فلأن أدلة النصب، يعني نصاب، جمع نصاب نصب، مطلقة. ماذا يعني مطلقة؟ يعني تشمل، سيبين، تشمل الحول التام والحول المتداخل، هذا معنى مطلقة. من حيث اعتبارها الحول فإنها، من حيث اعتبارها الحول فإنها تشمل الحول التام والحول المتداخل، واضح هاي الإطلاق، تشمل الحول التام والحول المتداخل. هكذا فسروا جماعة التعارض، قال أدلة الزكاة مطلقة. طبعا لو ذاكرين الدليل الآن هنا كان يعني أتم للمطلب، احنا لابد نروح نفتش إلى أدلة الزكاة ونشوف أكو إطلاق فعلا فيها أو لا. هذا واحد مع التسليم بالإطلاق، هذا واحد. لكن نعلم إجمالا أي من الخارج بعدم إرادة الإطلاق من كلا الدليلين، نعلم من الخارج عدم إرادة الإطلاق من الدليلين. هسه أنا أبين من نعلم، إما من جهة وضوح عدم صحة ذلك، يعني عدم الإطلاق في كليهما، أو عدم الإطلاق في قضية الحول والمتداخل، وإلا وجب عليه أن يدفع في رأس السنة 5 شياه وبنت مخاض وحقه، صار 3. ليش؟ لو كان مالكا للنصاب الخامس وأولا ثم ملك في اليوم الثاني 1 من الإبل صار النصاب الثاني، ثم ملك في اليوم الثالث 10 من الإبل فصار النصاب الثالث. هذا يمكن؟ قطعا لا، إما لوضوح عدم صحة ذلك عقلائيا، أو من جهة وجود رواية وهو أن المال لا يزكى أكثر من مرة، وهو ما ورد شيء واحد لا يزكى في عام واحد من وجهين، مو وجهين، وجهين. فإذا كان كذلك، فإذا كان كذلك فإذا كان كذلك نعلم إجمالا بعدم وجوب زكاتين أو أكثر للمال الواحد، وبذلك نعلم بعدم صحة أحد الإطلاقين. ارجعوا وياي خلي أوضح لك القضية. هاي مسألة نعلم إجمالا بعدم إرادة الإطلاق من كلا الدليلين، هذه شبيهة بقضية الجمعة والظهر. ماذا يعني؟ يعني صلي صلاة الجمعة، يعني مطلقا وإن كنت تصلي الظهر، صلي صلاة الظهر كلام اليوم الجمعة، وإن كنت تصلي الجمعة، يكون صلاة الجمعة مطلقة وصلاة الظهر مطلقة، تمام؟ هذا معنى الإطلاق، يعني أنت مطالب بصلاة الجمعة في يوم الجمعة، وأنت مطالب بصلاة الظهر يوم الجمعة، وإن صليت الظهر وإن صليت الجمعة لا مانع من ذلك. لكن علمنا من دليل خارج أنه لا يمكن أكثر من 5 صلوات في اليوم، فلا بد أن نقيد إما دليل صلاة الجمعة أو دليل صلاة الظهر. فش يكون التقييد؟ صلي صلاة الظهر إن لم تصلي الجمعة، وصلي صلاة الجمعة إن لم تصلي الظهر، نقيد. فما يمكن أن نصليهما معا، واضح؟ من أين؟ من دليل خارج، وهو لا يمكن أن يصلى أكثر من 5 صلوات. هنا كذلك أن هذا الحول وهذا الحول المتداخل يشمل عليك أن تزكي النصاب الخامس وإن تداخل مع نصاب آخر، وعليك أن تزكي النصاب السادس وإن تداخل مع نصاب آخر، هذا معنى الإطلاق. لكن علمنا أن ما يمكن شيء يزكى مرتين، فالستة أشهر الثانية راح يدخل الإبل تدخل في النصاب الأول فتزكى، وراح تدخل في النصاب الثاني فتزكى، فراح يكون هذا الإبل يزكى مرتين. واضح ليش يزكى مرتين؟ يعني احنا واقعا عندنا نصاب سنة ونصف، الست أشهر هذه الوسطانية ستدخل في النصاب الأول فيقع عليها الزكاة، وتدخل بالنصاب الثاني فيقع عليها الزكاة. ونحن نعلم من الخارج إما لوضوحه كما قال عدم التداخل أو للرواية الشريفة. من أين جاءتنا المشكلة حسب هذا المسلك؟ جاءتنا المشكلة من إطلاق دليل الزكاة، فلا بد أن نتصرف، نقول زكي النصاب الخامس إذا لم تزكي النصاب السادس، زكي النصاب الخامس إن لم يكن متداخلا، زكي النصاب السادس إن لم يكن متداخلا. فلا بد أن نقيد، لا يكون الزكاة مطلقا مطلوبة ونرفع اليد عن الإطلاق، الضرورة تقدر بقدرها، لا، يتصل النوبة إلى أن نرفع اليد عن أصل الوجوب، وإنما نرفع عن الإطلاق كما مر عندنا في يعني التعارضات، ممكن هالشكل أو نقول لا. لاحظوا، ومن هنا نعلم إجمالا بعدم وجوب زكاتين أو أكثر للمال، وبذلك نعلم بعدم صحة أحد الإطلاقين. أحد الإطلاقين مو صحيح، لكن أي إطلاق؟ الأول أو الثاني؟ هذا غير تام. طبعا ستسأل أنت ومن حقك تسأل، تقول أين الإطلاقان؟ يعني صلاة الجمعة فيها إطلاق، صلاة الظهر فيها إطلاق، الآن أي إطلاق موجود؟ نقول الإطلاق الناظر إلى النصاب الأول والإطلاق الناظر إلى النصاب الثاني، هذا معنى الإطلاق يقصد. وهذا العلم الإجمالي يوجب التعارض بين الدليلين. لاحظوا، يوجب ماذا؟ التعارض. التعارض ماذا؟ بين الدليلين. ماذا نفعل؟ ولا بد من إعمال قواعد التعارض. نرجع إلى قواعد التعارض. ما هي قواعد التعارض؟ إذا كان مستقرا شيء وإذا لم يكن مستقرا شيء آخر، فماذا نقدم؟ تأتي قواعد التعاون إن شاء الله تعالى، ولا وجه لجريان قواعد باب التزاحم، لأن التزاحم في مرحلة ما بعد التعارض، مرحلة ما بعد الجعل، مرحلة ما بعد الإنشاء. أما إحنا عندنا مشكلة في أصل الجعل والإنشاء، لأنه في كل مورد كان فيه العلم الإجمالي سببا لتنافي الدليلين. هذا من هو؟ لأنه كان كلامنا الآن، لأنه في كل مورد كان فيه العلم الإجمالي سببا لتنافي الدليلين، يعني بالعرض، فهذا مما يرتبط بباب التعارض لا يرتبط بباب التزاحم. ومن هنا اعترض على المحقق النائيني بوضوح دخول هذا المورد في باب بوضوح، قاله الأمر واضح أن يدخل في باب التعارض، كيف أدخلته أنت يا شيخنا الجليل في باب التزاحم؟ واضح إن شاء الله تعالى. يقول هذا الكلام احنا قربناه وضحناه، لكن نحن نشكل عليه كيف. ولكن يعترض على هذا الكلام سواء في تصوير إخراج المورد من باب التزاحم، لماذا خرجتم من باب التزاحم، أو في تصوير إدخاله في باب التزاحم، كلا الأمرين يعترض عليهما. أولا، لماذا خرجتم من باب التزاحم؟ يقولون خرجناه من باب التزاحم لأن باب التزاحم ناظر إلى من؟ ناظر إلى قصور القدرة ومنحصر في ذلك. جوابه الاعتراض على إخراجه من التزاحم، لماذا؟ فلما ذكرناه من أن ملاك باب التزاحم هو إبهام هذا مهم، هو إبهام الموضوع لا قصور القدرة. هذا معنى التزاحم، الموضوع مبهم، حكم واحد على موضوعين، التفتوا جدا، حكم واحد على موضوعين، هذا مهم. فكل موضوع نقول الحكم ائتي إلي، كل موضوع انقذ غريق، هذا موضوع، هذا حكم واحد، انقذ الغريق. وهذا يقول لا انقذني أنا، هذا يقول انقذني أنا. فإذا صار عندنا إبهام، متمم الجعل التطبيقي من العقلاء يحدد الوظيفة، إذا متساويين يوكل اختيار إلى المكلف. وهذا إذا ذكر الأخوة، وين مر عندنا أيضا بالاضطرار، مر علينا أيضا في الإكراه، قلنا من روح المحقق النائين استفادينا متمم الجعل التطبيقي. إذا ملاك التزاحم هنا هو ماذا؟ هو إبهام الموضوع. فنرى إبهام الموضوع التفتوا ينطبق على التزاحم في حال قصور القدرة، لا أن قصور القدرة هو الموضوع، وإنما إبهام هو الموضوع، ومن جملة تطبيقاته في حال قصور القدرة. فقصور القدرة غير منحصر، التزاحم غير منحصر في قصور القدرة، وإنما التزاحم فرق في مورد ماذا؟ إبهام الموضوع. فقد إبهام الموضوع ينشأ من قصور القدرة، وقد ينشأ من نفس الموضوع بإبهام، مع أن القدرة تكون متوفرة. هذا فهم جديد للتزاحم إخوان، هذا فهم جديد للتزاحم الذي ينشأ من ماذا؟ من إبهام الموضوع. هاي أحد فوائد متممات الجعل التطبيقي، واضح؟ بمتمم الجعل التطبيق استفادينا فائدة أن هذا المورد سيدخل، أصلا متمم الجعل التطبيق يتحل مشكلة إبهام الموضوع، ننقح إذن التزاحم. وكل امتثال، قالوا التزاحم يختلف عنا في مورد الامتثال، هم مورد الامتثال هذا يعني مورد التنجيز، لا مانع منه، حتى لو قلنا على مسلك النائن بالعكس هو رائد هذا المطلب، نقول فعلية الحكم بفعلية موضوعة، فإذا صرفنا الموضوع أو القدرة إلى هذا أصبح الموضوع الآخر منتفي، تمام؟ فمتمم الجعل الاضطرار، ما هو ملاك الاضطرار؟ إلى أي شيء أنا مضطر؟ إلى هذا أو إلى هذا؟ متمم الجعل التطبيقي يقول ما كان أشد مفسدة أنت غير مضطر إليه، لأن هذا شيء زائد، فيه شيء زائد. أعتقد المسألة الآن واضحة. فإذا بناء على هذا المطلب يكون فارق ما بين التزاحم وما بين التعارض. إذن شرط التزاحم متوفر، لماذا أخرجتموه؟ نأتي الآن، واضح إذن هذا مهم، إبهام الموضوع أخواني. نأتي إلى الثاني، لماذا أدخلتموه في التعارض؟ قال أيضا نحن نشكل، فلما بيناه في المسلك الأول مسلك التزاحم، ماذا؟ من عدم وجود الإطلاقات لتلك الروايات أصلا، لا إطلاق في هذه الرواية. الرواية ناظرة إلى أنه في الزكاة عليك في إذا ملكت نعم إبل عليك زأشات، إذا اثنين، إذا ثلاثة، إذا أربعة، يصعد النصاب إلى أن قال إذا بلغت 25 عليك 5 شياة، إذا 26 عليك بنت مخاض. أين الإطلاق؟ تحدد وظيفة المزكي، فلا يوجد إطلاق. فإذا كلا الأمرين محل توقف. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية، تمام، نتحدث عنها، ما هي؟ ماذا نفعل؟ وأما الجهة الثانية فبما أنه لا تملك تلك الروايات مرجحا يرجح به بعضها على بعض، ما هي مرجحات التعارض؟ دلالة، سند، ما هي؟ موافقة المشهور بناء على موافقة الكتاب، مخالفة العامة، هاي مرجحات. فبما أنه لا تملك تلك الروايات مرجحا يرجح به بعضها على البعض، لا دلالة ولا سند، كما أنه لا يوجد إطلاق يرجع إليه بعد التساقط. تذكرون ماذا أخذنا في الرسائل وغيره؟ إذا كان عندنا عموم شمولي وعموم بدلي، تذكرون؟ نعم، قد تكون هذه قبل مرجحات التعارض في مورد الجمع الدلالي. ذكر الأخوة المطلب، نقدم هذا على هذا. هنا في الواقع لا عندنا مرجحات ولا عندنا إطلاق، حتى إذا تساقط نرجع إلى الإطلاق الباقي أيضا ما موجود. فإذا تعارضا تساقطا، أين نذهب بالتساقط؟ إلى الأصول العملية. أصول العملية ماذا تقتضي؟ تقتضي الاحتياط، تقتضي البراءة، قطعا تقتضي الاحتياط. لماذا؟ لأن أنا أعلم بالتكليف لكن لا أعرف هل هو النصاب الأول أو النصاب الثاني. مثل ما أنا أعلم بالتكليف الصلاة عليه، إما هذه وإما هذه، والاحتياط لا يعارض الرواية، تمام؟ في مورد الاحتياط حتى وإن جئت بالجمعة والظهر هذا ما يعارض الرواية، لأن الرواية ناظرة إلى أن على نحو التكليف الفعلي المطلوب مني لا يمكن. أما في مورد الاحتياط فلا مانع من ذلك. قال كما أنه لا يوجد إطلاق يرجع إليه بعد تساقطهما، لذلك يكون المرجع هو الأصول العملية، وهي تقتضي الاحتياط بالجمع بين الزكاتين. واضح؟ مو البراءة، لأن شك في المكلف به وليس شك في التكليف. هذا كلامنا بمقتضى ماذا؟ التعارض. يعني سلمنا كون القضية من التعارض. ما هو الحل؟ مرجح سندي لا يوجد، مرجح دلالي ما يوجد، تمام، إطلاق أيضا ما لا يوجد بعد التساقط حتى نرجع إليه، فتساقطني الآن بمقتضى التعارض، دليل التعارض التساقط. قلنا إذا لا يوجد مرجحات إذا تساقطا نرجع للأصول العملية. سيدنا اختصر هذا المطلب كله في 3 أسطر بما سيأتي، يعني ما هو الحل في مورد التعارض؟ ترجيح بالدلالة، بالسند، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، ذن كلهن مرجحات. واضح؟ رواية مشهورة مثلا لو قلنا في موارد الترجيح هذه وليس في أصل الحجية، كل مرجحات. بعد ذلك نقول إذا تساقطا نرجع إلى إطلاق إن كان موجودا، إذا لا يوجد إطلاق نرجع ماذا؟ إلى الاحتياط. هكذا. الآن نرجع على الاحتياط. فما هو الاحتياط؟ أن نجمع بين الزكاتين نقطة رأس سطر، هذا هو الحل في التعارض. نأتي عندنا إشكال الآن على السيد الخوي. السيد الخوي قال هذا من باب التعارض، لكن لاحظوا السيد ماذا صنع؟ ليس كما صنعنا، يفترض إذا التعارض هكذا نصنع. السيد الخوي صنع شيئا سيستغرب منه سيدنا، يقول كيف السيد الخوي صنع ذلك؟ واضح؟ ما هو؟ إلا أنه ذكر في مستند العروة، مستند العروة للسيد الخوي، تقرات السيد الخوي المرحوم الشيخ البروجردي، وقعدنا المستند للنراقي ذاك متن لوحده، ومستند العروة اللي هو السيد تقريرات السيد الخوي بقلم المرحوم الشيخ البروجردي. ماذا قال في المستند؟ قال الصحيح هو الأول المطابق لما ذكره في المتن، يعني السيد اليزدي الأول لنصاب الأول. لاحظوا، إذ لا موجب لإلغاء الحول بالإضافة إلى النصاب الأول بعد تحقق موضوعه، موضوع من؟ نصاب الأول وفعلية حوله. الآن الحول موجود، لماذا نرفع اليد عنه؟ وكون الحول وكونه نصاب مشمولا لإطلاق دليله. لاحظ، فرفع اليد عنه يعني عن نصاب الأول طرح للدليل بلا موجب وبلا سبب يقتضيه. إذن أين التعارض؟ أين التعارض؟ واحد. ثم قال بعد ذكره للمثال، هذا الإشكال هنا، قال وبعد أن تعلقت الزكاة بتلك الإبل أو الشاة، لاحظوا عبارته، فلا يبقى بعد إذن موضوع، أرجو أن تلتفتون لدقة الإشكال، فلا يبقى موضوع لملاحظة النصاب الثاني في شهر رجب. عدم بقاء الموضوع هذا تعارض وإلا تزاحم؟ تزاحم، والتزاحم ما يبقى موضوع، الزاحم. فالآن إذا النصاب، أو يعني وجهنا الدليل إلى النصاب الأول، النصاب الثاني لا يوجد أصلا، وهذا كلام في منتهى الدقة، يعني بناء على التزاحم لا يوجد عندنا حول آخر. أين الحول؟ الحول عبارة عن سنة. فإذا نحن وجهنا الحول الأول وكمل النصاب 25 من محرم إلى محرم وأعطينا 5 شياة، أين النصاب الثاني؟ لا يوجد نصاب ثاني. تقول أنتظر، أقول النصاب الأول من واحد محرم إلى واحد محرم نصاب أو ليس بنصاب؟ تقول نصاب، لماذا لا تزكي؟ وهذا من البديء، يعني الإنسان عندما يتأمل المطلب يرى أن هذا من الواضحات. ماذا قال سيدنا على أستاذه؟ قال وهذا غريب منه. لماذا؟ إذ بعد فرض كون المقام من باب التعارض، هو يقول سيد الخوي كيف يقدم الأول ليكون رافعا لموضوع الثاني، مع أن التقدم الزماني لا يعتبر من مرجحات باب التعارض بل هو من باب التزاحم. فالسيد الخوئي في ذهن الشريف أن هذا ليس من باب التزاحم، لكن عملا عمل بالتزاحم. واضح؟ في ذهن الشريف يرى أن هذا ليس من التزاحم باعتبار التزاحم قصور قدرة، والآن هو قادر، وإنما يرجع للتعارض حال حال صلاة الجمعة والظهر. لكن عملا عندما أفتى هذا كلام التزاحم وليس كلام التعارض، لا قدمت دلالة السند، لا قدمت دلالة حجية الدلالة، لا قدمت موافقة الكتاب، لا قدمت مخالفة المشهور، لا قدمت التساقط وإطلاق ثاني، كل شيء ما قدمت، هذه كلها مرجحات التعارض، وإنما قلت الأول إذا قدمنا ارتفع موضوع الثاني أول زمانا، يعني التقدم الزماني، فهذا مرجح باب التزاحم. واضح؟ فوجه الغرابة أن السيد الخوي أفتى، يعني التزم بشيء وأفتى بشيء آخر. هذا تمام كلامنا في هذا المطلب، وهو المورد العبر، هو ثلاث موارد: مورد اجتماع الأمر والنهي قلنا يؤجل، مورد الأول الذي هو الفارق بين التزاحم لا من جهة قصور القدرة، وذكرنا المثال، ونجينا اللي هو المسائل الدورانية. واقعا هذا المطلب إخواني يعني يفترض الآن نأجل إلى ما بعد التعطيل. لماذا؟ لأن المطلب طويل، فإذا نبدأ منه يعني قسم من عنده أعتقد يبقى المطلب ناقص. فإحنا بالنسبة إلى التعارض فقط يعني اليوم هو كان آخر درس، الثاني إن شاء الله يعني بعد عفو بعد التعطيل إذا شاء الله يعني بعد الأربعينية أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، حسب ما تقرر يعني الحوزة بفضلائها وعلمائها نحن معهم. فاليوم آخر درس عندنا، إن شاء الله تعالى يأتي تتمة الكلام بعد التعطيل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وأن لا تنسونا من خالص دعواتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.